السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيسان الإيراني والروسي يؤكدان المضي في حسم اتفاقية التعاون الجديدة بين البلدين. حماس تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا وتؤكد مضيها في بناء علاقة راسخة مع دمشق. الفصائل الفلسطينية تقول إن جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة الشعب في مواصلة خيار المقاومة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن إيران تعمل على تحييد تأثير الحظر الأمريكي ضد روسيا وإيران، لافتا إلى أن العمل لا زال في مراحله الأخيرة بشأن معاهدة كبرى جديدة بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء رئيسي بنظيرها الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة سمرقند في أوزبكستان، والتي شهدت توقيع وثيقة عضوية إيران الكاملة في هذه المنظمة الدولية الكبيرة. بدوره أشار بوتين إلى العمل على اتفاقية تعاون جديدة بين روسيا وإيران، والتي أكد أنها في مراحلها الأخيرة، وقال إن وفداً من 80 من كبريات الشركات الروسية سيزور إيران الأسبوع المقبل. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة إجراءات الحظر الأمريكية الجديدة التي فرضت على طهران بذريعة التورط في هجمات سيبرانية، وقال ناصر كنعاني إن اللجوء إلى حملة دعائية كاذبة والترويج لمعلومات خاطئة ضد طهران جزء من السياسة الفاشلة للتخويف من إيران من قبل واشنطن، والتي لن تحقق شيئا بطبيعة الحال، مضيفا أن أمريكا التي التزمت الصمت في السابق تجاه العديد من الهجمات السيبرانية ضد إيران تفتقر لأي مصداقية لاتهام الآخرين. من جانب آخر أكد كنعاني أن الآمال بإحياء الاتفاق النووي ما زالت قائمة إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى الجانب الآخر. تفاصيل أكثر حول الملف النووي الإيراني في التقرير التالي.
غداة صمت دبلوماسي وانقطاع للرسائل الرامية لإحياء الاتفاق النووي لأكثر من أسبوع، عادت مياه محادثات إلغاء الحظر الراكدة لتتحرك من جديد. فبعد محاولات المسؤولين الأمريكيين لإيحاء بوصول مفاوضات إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود، عاد هؤلاء للقول مجددا إن الوقت لم ينتهي وإن الاتفاق ممكن. وخرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس ليقول إن بلاده قدمت ملاحظات من خلال الاتحاد الأوروبي على رد إيران الأخير حول المقترح الأوروبي.
لقد قدمنا ملاحظات على رد الإيراني الأخير، لكننا لن نفصل هذه الملاحظات علنا. المفاوضات مع إيران في الأسابيع الأخيرة أسفرت عن إغلاق بعض الفجوات، لكن لا تزال هناك فجوات أخرى، والرد الإيراني يشكل خطوة للوراء.
وحول الجدل الذي أثير حول تنحي مسؤول ملف المفاوضات النووية في الخارجية الأمريكية روبرت مالي، أكد نيد برايس أنه لا يزال مسؤولا عن المفاوضات في فيينا. على الطرف الآخر يبدو أن هناك حراكا دبلوماسيا تقوده سلطنة عمان للمضي قدما نحو إعادة إحياء الاتفاق النووي، حيث كشفت الخارجية الإيرانية عن محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العماني بدر البوسعيدي لبحث آخر التطورات في المفاوضات النووية. وخلال هذه المحادثة جدد أمير عبد اللهيان تأكيده على حسن نوايا بلاده والتمسك بالحوار وتبادل الرسائل من أجل رفع الحظر والتوصل إلى الاتفاق المنشود، مشددا على أن سر الوصول إلى نقطة الاتفاق تكمن في تركيز واشنطن وإظهار أن لديها الإرادة اللازمة. كما حذر أمير عبد اللهيان وقبله مسؤولون إيرانيون من إصدار بيان غير بناء في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. التحذيرات الإيرانية للوكالة الذرية سرعان ما أتت بنتائجها، وكان لها وقعها على مجلس محافظي الوكالة الذي اختتم اجتماعه الدوري دون إصدار قرار ضد إيران بعدما ناقش مسألة التحقيق من الأنشطة النووية الإيرانية ومراقبتها. وعلق المندوب الروسي في فيينا ميخائيل أولينوف القول إن الاجتماع اقتصر على تبادل الآراء فقط.
اعتبر سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني بأن الضربات الجوية للكيان الصهيوني على البنية التحتية المدنية في سوريا جريمة حرب. وقال إيرواني في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن سوريا إن الوجود غير شرعي للقوات الأجنبية في سوريا أوجد ظروفاً مثالية للإرهابيين، معتبراً أن هذا يعرض السلام والأمن الدولي للخطر. وصرح الدبلوماسي الإيراني رفيع المستوى أن الضربات الجوية الأخيرة في شمال شرق سوريا لا يمكن تقييمها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. دانت حركة حماس بشدة استمرار العدوان الإسرائيلي على سوريا وخصوصا قصف مطاري دمشق وحلب، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا في مواجهتها العدوان. وأعربت حماس في بيان عن تقديرها لسوريا قيادة وشعبا ولدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لافتة إلى أنها ستمضي في بناء وتطوير علاقات راسخة مع دمشق. وقال البيان إن سوريا احتضنت الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة لعقود من الزمن، ما يستوجب الوقوف معها في ظل ما تتعرض له من عدوان غاشم، مشددا على رفض حماس لأي مساس بوحدة سوريا. أعلنت هيئة الحشد الشعبية العراقية اعتقالها أكثر من 40 عنصرا من الجماعات المنحرفة في عدد من محافظات البلاد. بيان للهيئة أكد أن أجهزة الحشد نجحت في الإطاحة بهذه العناصر المنحرفة دينيا بناء على معلومة استخبارية دقيقة في 7 محافظات أبرزها كربلاء والنجف وبغداد، مشيرة إلى ضبط آلاف المنشورات التحريضية ضد الشعب والمرجعيات الدينية المهددة للسلم المجتمعي وزيارة 40. إلى ذلك أفادت وزارة الدفاع العراقية باستهداف طيرانها الحربي أحد مقرات وعصابة الإرهاب بمحافظة نينوى، ما أسفر عن مقتل 3 إرهابيين. أكدت حركة حماس والجهاد الإسلامي أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني لن تكسر إرادته وسيبقى متمسكا بخيار المقاومة. ونعت حماس والجهاد في بيان الشهيد الفتى عدي طراد صلاح الذي استشهد برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفردان غرب جنين، ووجهت التحية للمقاومين الذين تصدوا لتلك القوات. وقال البيان إن الشعب الفلسطيني سيواجه جرائم الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، وسيعلم الكيان أن لا مقام له على هذه الأرض مهما غلت التضحيات، مؤكدا أن الدماء الشهداء تثبت إصرار شعبنا وصموده اللامتناهي على استمرار درب التضحية والعطاء حتى النصر والكرامة. إلى العناوين مجددا. الرئيسان الإيراني والروسي يؤكدان المضي في حسم اتفاقية التعاون الجديدة بين البلدين. حماس تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا وتؤكد مضيها في بناء علاقة راسخة مع دمشق. الفصائل الفلسطينية تقول إن جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة الشعب في مواصلة خيار المقاومة. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عند محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، نتابع من خلالها مسيرة الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه الجهادية والسياسية. ندعوكم لمتابعتنا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، في الخامس من تشرين أول عام 1965 تم نقل الإمام الخميني بمعية نجله آية الله الحاج مصطفى الخميني من تركيا إلى منفاه الجديد في العراق، ولا يسعنا في هذه العجالة التعرض بتفصيل إلى علل وأسباب تغيير منفى الإمام الخميني، ولكن نشير باقتضاب إلى أنها تمثلت في الضغوط التي مارسها المتدينون والحوزات العلمية داخل البلاد، والمساعي والتظاهرات التي قام بها المسلمون خارج البلاد من أجل إطلاق سراح الإمام الخميني رحمه الله. كما حرص النظام الملكي البائد على إظهار الأوضاع بالمظهر العادي والتدليل على قدرة وثبات نظامه للحصول على مزيد من الدعم الأمريكي، إضافة إلى المشاكل الأمنية المتفاقمة في تركيا وتزايد الضغوط الداخلية من قبل الإسلاميين على الحكومة التركية. والأهم من كل ذلك تصور نظام الشاه بأن الهدوء وعدم وجود الرغبة في التدخل في الأمور السياسية، والذي كان يسود الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ووضع النظام الحاكم في بغداد، كل ذلك سيمثل حواجز كبيرة تحد من نشاطات الإمام الخميني.
أعزائنا الأفاضل، بعد وصوله إلى بغداد توجه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لزيارة مراقد الأئمة الأطهار سلام الله عليهم في الكاظمين وسامراء وكربلاء، ثم سافر بعد أسبوع واحد إلى محل إقامته الجديد في مدينة النجف الأشرف. كان الاستقبال الحاشد الذي حظي به الإمام من قبل طلبة العلوم الدينية وأبناء المدن المذكورة يدل بحد ذاته، وخلافا لتصورات الحكومة الإيرانية، بأن نداء انتفاضة الخامس من شهر خرداد وجد له أنصارا في العراق والنجف الأشرف أيضا.
وقد أثبت الإمام الخميني رحمه الله منذ بداية وجوده في العراق وعبر لقائه المقتضب مع ممثل الرئيس العراقي أنذاك عبد السلام عارف، ورفضه الاقتراح القاضي بعقد مؤتمر صحفي وتلفزيوني، بأنه ليس ذلك الشخص الذي يرضى بأن يجعل من أصالة ثورته الإلهية ثمنا للمصالحة بين نظامي بغداد وطهران. وقد بقي هذا المنح من الاستقامة صفة ملازمة لنهج الإمام طوال فترة إقامته في العراق، وبذلك أثبت الإمام الخميني أنه أحد القادة السياسيين القلائل في العالم ممن لم يقبلوا وهم في أشد حالات التعرض للضغط والمشكلات بالدخول في المهاترات السياسية المتعارفة والمساومة على أهدافه.
أيها الأطاب، إن الفترة الطويلة والتي ناهزت 13 عاما التي أمضاها الإمام الخميني
رحمه الله في منفاه في النجف الأشرف بدأت في ظروف وإن كانت تبدو خالية من الضغوط والقيود المباشرة التي تعرض لها في إيران وتركيا، إلا أن المعارضة ومحاولات التحبيط والكلام الجارح كان بدرجة من الاتساع والإيذاء جعلت الإمام يتحدث رغم ما عرف عنه من صبر وحلم عن ظروف الجهاد العصيبة في تلك السنوات بمرارة بالغة كلما مر ذكرها. لكن أيا من تلك المصائب والمصاعب لم تستطع ثني الإمام عن مواصلة الطريق التي اختارها بوعي وإدراك.
مستمعين الأطايب، كان الإمام قد أدرك مسبقا بأن الحديث عن الجهاد والدعوة للنهوض في ذلك الجو فعل غير مجد، وكان يتوجب عليه البدء من النقطة نفسها التي ابتدأ منها في سنوات ما قبل انتفاضة الخامس من حزيران في إيران والحوزة العلمية بقم، بمعنى البدء بالإصلاح والتغيير التدريجي للظروف وتربية وتعليم جيل بإمكانه أن يتحمل مسؤولية رسالته.
من هذا المنطلق شرع الإمام بتدريس بحوث خارج الفقه في مسجد الشيخ الأنصاري في تشرين الثاني عام 1965 رغم الجهود المغرضة التي بذلت من أجل ثنيه عن ذلك، واستمر في تقرير دروسه هذه حتى فترة ما قبل سفره إلى باريس. ورغم الظروف الصعبة والمعقدة التي كان الإمام الخميني رحمة الله عليه يمر بها في منفاه، فإنه لم يكف عن الجهاد والوقوف بوجه النظام الملكي، وكان يبعث الأمل بالنصر المؤزر في النفوس من خلال خطاباته وبياناته. فقد كتب في 16 من نيسان إبريل عام 1967 في بيان مخاطبا الحوزات العلمية:
إنني أطمئنكم أيها السادة المحترمون، وأطمئن الشعب الإيراني بأن النظام سوف يهزم، فإن أسلاف هذا النظام كانوا قد تلقوا الصفعة من الإسلام، وهؤلاء أيضا سينالون نصيبهم. استقيموا ولا تستسلموا للظلم، إن هؤلاء راحلون وأنتم الباقون، إن هذه السيوف الصدئة سوف تعود إلى أغمادها.
وفي ذلك اليوم كتب الإمام الخميني رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء أمير عباس هويدة، استعرض فيها ممارسات النظام المجرمة وحذره من الوقوف إلى جانب إسرائيل في مقابل الدول الإسلامية قائلا:
لا تعقدوا عهد الأخوة مع إسرائيل عدوة الإسلام والمسلمين، التي شردت أكثر من 1,000,000 مسلم. لا تسيئوا إلى مشاعر المسلمين، لا تطلقوا يد إسرائيل وعملائها الخونة في أسواق المسلمين أكثر من هذا. لا تعرضوا اقتصاد البلاد للخطر من أجل إسرائيل وعملائها. لا تضحوا بثقافتنا من أجل أهوائكم. خافوا غضب الجبار واحذروا سخط الشعب، وإن ربك لبالمرصاد.
أيها الأكارم، في 7 من حزيران يونيو عام 1967 أصدر الإمام فتواه الثورية بتحريم أي نوع من العلاقات التجارية والسياسية للدول الإسلامية مع إسرائيل، وحرم شراء البضائع الإسرائيلية، وذلك بمناسبة حرب الأيام الستة بين العرب وإسرائيل. وقد ألحقت الفتوى ضربة قوية بالعلاقات المتنامية بين نظام الشاه وإسرائيل. كذلك مارس العلماء وطلبة العلوم الدينية في إيران ضغوطا ضد حكومة الشاه من خلال إصدار البيانات وتوزيع المنشورات، مما دفع النظام إلى ترجمة انتقامه عمليا، وذلك بالهجوم على منزل الإمام الخميني في قم ومصادرة الكثير من الوثائق والكتب الخاصة به، ثم الهجوم على المدارس الإسلامية في المدينة وجمع آثار وصور الإمام الخميني، وخلال هذه الهجمات ألقي القبض على نجل الإمام الخميني حجة الإسلام السيد أحمد الخميني، وكذلك حجة الإسلام الحاج الشيخ حسن الصانعي والمرحوم آية الله الإسلامي وكيل الإمام في الاستفتاءات الشرعية. فقد أدت جهودهم مع سائر أنصار الإمام الخميني الثوريين إلى إفشال مخططات وممارسات السفاك والنظام الملكي التي هدفت إلى قطع المرتبات الشهرية الموزعة من قبل الإمام والحقول دون إرسال الحقوق الشرعية من قبل الجماهير إلى مرجعهم.
مستمعين الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم بجزيل شكرنا على حسن متابعتكم، وإلى الملتقى عند محطة أخرى من مسيرة الإمام الخميني الراحل رحمه الله الجهادية.
شكرا على كرم المتابعة والإصغاء، ودمتم في رعاية الباري عز وجل.
أنت لنا يا سيدي حبل متين رافع على جبل العلا، علم الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
بريق الكلام. إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أيها الأحبة، وأسعد أوقاتكم بكل خير، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عند وقفة أخرى بين نتاجات شعراء المقاومة. راجين أن تمضوا معنا أوقات حافلة بأجواء الثورة والرفض والمقاومة في حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا معنا ورافقونا.
مستمعينا الأفاضل، الأشعار والقصائد التي سنطل عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للشاعر الفلسطيني المعاصر داود موسى معلى، الذي ولد عام 1933 في قرية المالحة من ضواحي القدس المحتلة، حيث نشأ في أسرة ريفية متدينة، وعاش أيام طفولة جميلة في رابية من رواب القدس. تلقى معلى تعليمه الابتدائي في مدرسة قرية المالحة، وكان مميزا في مدرسته، وبرزت مواهبه الشعرية منذ صغره، لدرجة أنه تنبأ له أستاذه وهو في الصف السابع بأنه سيكون شاعرا، حيث كان كثير المشاركات بالمسابقات الشعرية مع طلاب صفه، وكان أكثرهم حفظا ونظما لبعض أبيات الشعر، ومنذ ذلك الوقت أطلق عليه أصدقائه لقب شاعر.
ومع انتهاء دراسته الابتدائية بدأت رياح القتال والموت تهب جهة مدينة القدس وضواحيها، الأمر الذي أدى إلى اندلاع القتال بين أهل القدس وقراها، ومن بينهم قرية المالحة وبين اليهود. وفي عام 1948 تم ترحيل معلى مع أهالي قريته إلى منطقة الخليل في الضفة الغربية، ومن هناك بدأ يشعر بالشتات والغربة والبعد عن البلدة التي ولد فيها ونشأ بين أهله وأترابه. قال عنه الناقد الأديب حسني أتهم جرار: إن داود معلى رجل عصامي لم يمنعه العمل والسن من تثقيف نفسه وإكمال دراسته الجامعية، حيث حصل على الليسانس في اللغة العربية وآدابها عام 1989.
ونحن نستطيع أن نلمس مؤثرا رئيسا كان له الأثر البالغ في تكوين شخصيته الشاعرة. هذا المؤثر هو اغتصاب بلده وإخراجه منه منذ أوائل صباه، وابتعاده عن القدس التي نشأ في روابيها ودرج في ساحات أقصاها، فكان لهذا الأثر دور كبير في تكوين شاعريته، حتى إن ذكر القدس لا يكاد يفارق قصيدة من قصائده، مما لفت انتباه النقاد فأطلقوا عليه اسم شاعر القدس.
أثناء عمله مع والده كان كثير القراءة لدواوين الشعر التي يستعيرها أو يشتريها، إضافة إلى مطالعاته جريدة الرسالة لأحمد حسن الزيات، وكان يستمتع بقراءتها لدرجة أنه حفظ الكثير من الأشعار التي أعجبته منها. وقد استمر شغفه بالشعر قراءة وكتابة حتى عند رحيله إلى عمان للعمل، فقد واصل نظم الشعر ونشر بعض قصائده في الصحف، وأذيع بعضها في التلفزيون الأردني.
وفي العام 1974 للميلاد ابتسمت الحياة له قليلاً، فكان يحس بالراحة في عمله، وهذا ما جعله يحس بالمتعة والانطلاق في نظم الشعر. وشهدت عمان ولادة أول ديوان شعري لداود معلى بعنوان الطريق إلى القدس، كما أصدر ديوانه الثاني الذي حمل اسم حديث الريح عام 1992 للميلاد.
أحبتنا الأفاضل، حول قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر داود معلى نبث على مسامعكم فيما يلي الحوار الذي أجريناه مع ضيفنا لهذا الأسبوع.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الدكتور غازي مراد، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها من لبنان، والشاعر والأديب، والمستمعين الأكارم. دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر داود معلا نلاحظ هناك ملامح إسلامية موجودة في هذه القصائد، فما هي هذه الملامح وكيف وظفها الشاعر في خدمة هدف المقاومة؟
داود موسى معلا الشاعر الفلسطيني المغمور ولد عام 1933 في قرية المالحة في من ضواحي القدس المحتلة. نشأ الشاعر في أسرة ريفية متدينة، وبرزت مواهبه الشعرية منذ صغره. كان منكبا على قراءة الأدب. عام 1948 هجر الشاعر معلا مع أسرته من قرية المالحة إلى منطقة الخليل، وكان لهذا التهجير الأثر الكبير في نفس الشاعر وحتى في شعره فيما بعد. الشاعر معلا كان كثير القراءة للشعر، ومن مميزات شعره البساطة والقدرة على الإيحاء، ولكن أكثر ما برز في شعر معلا هو نقمته على الاحتلال الذي مارس الظلم والطغيان العنصري والديني، وهذا يظهر جليا في أكثر قصائد الشاعر التي غلب عليها الاتجاه الإسلامي والظلم. فيقول مثلا: شقت يد الدنيا عصا أربابها ما بين طيعها وجارح نابها، يتطلع المسجون بين عروقها ودم الحياة يطل من أنيابها، فتكت بأصحاب الحوار وأوغلت برقاب من ناموا على أعتابها، يا أمة هامت سفينة مجدها وتخلف الركبان عن ربانها. بهذه القصيدة يختم فيقول: يا أمة الإسلام أين لراية ملكت من الدنيا تبات سحابها، لا تقعدوا خلف الصفوف فأنتم نوارة الدنيا ودنيا شبابها. هذا نموذج من شعره الذي يظهر فيه يعني الحض على المقاومة والحض على الاتجاه الحقيقي للمنهج الإسلامي. وشاعرنا يعني ترك نتاجا شعريا زاخرا، لكنه لم يطبع في حياته، ربما كان ذلك لضيق ذات اليد وللحالة المادية التي كانت تقريبا يعني غير ميسرة، لكنه بعد رحيله طبع في الأردن. كان ديوانه يحمل اسم الطريق إلى القدس. من هذا العنوان نستطيع أن نستشف ماذا يكون مضمون هذا الكتاب. لم يكن الشاعر معروفا في حياته كثيرا، بل كان مغمورا، وهذه صفة الشعراء العظام يعني الذين لا يبحثون عن الإعلام وعن الشهرة وعن المنبر، لأنهم كانوا يعتبرون أن شعرهم هو الذي سيحييهم وهو الذي سيشهرهم، على عكس ما هو اليوم حاصل، يعني يعتمدون المنابر والإعلام كوسيلة من وسائل الشهرة في الوقت الذي لا يمتلكون فيه يعني بعض الشعراء موهبة الشعر، إنما اليوم الإعلام هو الذي يظهر بعض الناس. لكن شعر الشاعر معلا الذي طبع فيما بعد جعل الناس تتعرف عليه.
شكري الجزيل وامتناني لك الدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، وفقكم الباري ورعاكم.
نشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لبرنامج أدب المقاومة الذي يقدم لكم أسبوعيا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كما نشكر زميلتنا سعدية الشيبي للمحطة الحوارية التي وقفنا عندها قبل قليل. نكمل معا ما تبقى من هذه الحلقة.
أيها الأخوة والأخوات، يعد داود معلة شاعرا أصيلا، عرف معنى الشعر ووقف على خصائصه الفنية الحقة وانطلق منها، فقال شعرا جميلا يمتع النفس ويأسر القلب. هذا الشاعر قدم لنا قصائد تتهادى في ثقة، وقد امتاز شعره بالفكرة الجيدة والصورة الشعرية الموفقة، وامتازت قصائده بحسن الديباجة وبراعة الاستهلال الذي يأخذ بلب السامع أو القارئ من بداية القصيدة، فنراه يتفتح قصيدته الحماسية التي تحمل العنوان فتاة من فلسطين بقوله: يحث الأمة على حمل السلاح من أجل تحرير القدس التي اغتصبها الصهاينة.
ما بال هند خلا من حليها الجيد، هل فارقت حيها الصيد صناديد؟ أختاه لا سارت بنا قدم ولا استقام على أجسامنا العود، إن لم نقدها عليهم نار معركة يشيب من هولها الولد الأماليد، في ساحة المسجد الأقصى على أمل أن ينصر الحق أكفاء معاميد.
يا أمة شهد التاريخ موكبها، سادت قرونا وساد العدل والجود، ردوا مقاليد أمجاد لنا سلفت، ألم تصل بكم اليوم المقاليد؟ هذه فلسطين تدعوكم لنصرتها، لا تدبروا وإلى أوطانكم عودوا، إن لم تفوا وعدكم في حفظ مسجدكم كونوا عبيدا، وإن لم تسطعوا هودوا.
مستمعين الأفاضل، ومن مميزات شعره أيضا البساطة والاقتدار، البساطة في الشكل والبنية الداخلية والاقتدار على الإيحاءات بالدلالات وبناء الصور الشعرية النابضة بالحياة والحركة والتعبير. وعلى سبيل المثال هذا حوار يديره الشاعر بين الشهيد وشجرة الزيتون، معبرا عن تمسك الفلسطيني بأرضه وترابه وانتمائه وجذوره الممتدة في أعماق التاريخ، فيقول:
لبيك لبيك وارتعشت تقبلني، أوراقها الخضرة وتسقيني، أهوي إليك فإن وقعت على هذا التراب فذاك يكفيني، أطوي على تلك الجذور يدي وأشدها نحوي فتطويني.
أعزائنا الأفاضل، إنها صورة من صور الالتحام بين الفروع والأصول، بين الشهداء وأرض الفداء، إنها أبيات معبرة من ملحمة الصمود. ولشاعرنا داود معلى قصائد وقفها على القضايا التي تواجه الإنسان المسلم، وفي مقدمتها الاحتلال الغاشم لأرض الإسراء والمعراج، وهي قصائد استطاعت أن تؤكد قدرة صاحبها على البناء الفني المتماسك وأن تضعه أعلى تخوم مملكة الشعر. ومن هذه القصائد قصيدته قبل الوصول إلى الماء التي يقول فيها:
شقت يد الدنيا عصا أربابها، ما بين طيعها وجارح نابها، ورانا بعيني مارد عصيانها، فاستجد الهدام والباني بها، يتطلع المسجون بين عروقها، ودم الحياة يطل من أنيابها، فتكت بأصحاب الحور وأوغلت برقاب من ناموا على أعتابها. يا أمة هامت سفينة مجدها، وتخلف الربان عن ركابها.
وقد ختمها بقوله مستصرخا: أبناء الأمة الإسلامية، من أجل إنقاذ القدس الشريف، وأن لا يلزموا الصمت ولا يتقاعسوا في أداء هذا الواجب الإسلامي والإنساني، خاصة وأنهم يمتلكون تاريخا مشرفا زاخرا بالمفاخر، وأنهم يؤمنون بعقيدة خالدة تدعوهم إلى الشهادة في سبيل المبادئ وفي سبيل نصرة المظلومين، وخاصة إن كانوا من أبناء دينهم ووطنهم الإسلامي الكبير. لا تقعدوا خلف الصفوف فأنتم نوارة الدنيا ونار شهابها، أصحاب رايتها وصرح أمانها وملاذ قاصرها وسيف قرابها. فإذا العقيدة فوق صرخ شامخ أنى يميل شهيدها يدعو بها.
وفي ختام جولتنا لهذا الأسبوع أعزائي الكرام بين رحاب نتاجات شعراء المقاومة عبر برنامجكم أدب المقاومة، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم،
ولنا معكم بإذن الله لقاء آخر في حلقتنا للأسبوع المقبل عند المزيد من أشعار المقاومة. حتى ذلك الحين في أمان الباري،
حتى الملتقى، السلام عليكم.
إليك جينا يا حسين أحرارا،
إليك جينا يا حسين أحرارا،
في كل الميادين نختارا،
إليك جينا يا حسين أحرارا،
في كل الميادين نختارا،
إليك جينا يا حسين أحرارا.
أحرارك ومنك تعلمناها حريتك ثورتك خذناها، حرية ما قبل كسر عشناها، فاز اللي في يتمسك بمعناها، نشوف النصر في آثاره،
لك جينا يا حسين أحراره،
تعلمنا بعزوم أنصاره،
لك جينا يا حسين أحراره،
نشوف النصر في آثاره،
لك جينا يا حسين أحراره.
حريتك صارت إلينا قبلة، عن موقفك بالعز ما نتخلى، يا ابو علي في مسلكك نتعلى، ونعشقك هيهات عيش بذلة، كرامتنا من فيض أنواره،
إلك جينا يا حسين أحرارا،
في كل ثورة وياك ثوارا،
إلك جينا يا حسين أحرارا،
كرامتنا من فيض أنواره،
إلك جينا يا حسين أحرارا.
دمك يا بول يما امتداد بدمنا، جنب الفداء حسين وعلي قدمنا، جوهر إباء منه تعلمنا، موت المعز لجله تقدمنا، روينا من ماي أنهارا،
إلك جينا يا حسين أحرارا،
تضوينا من نور نهارا،
إلك جينا يا حسين أحرارا،
تروينا من ماي أنهارا
يحسن أحرار
نيضال يتنفس بأنفاسك ما ينحني لغير الله أبدا راسا كل الإباء يتوصف بإحساسك كل الوفاء تعرف بعباسك ورثنا الإيثار بإيثارك
لجينا يا حسين أحرار
آية من قدمت كل أقمارك
لجينا يا حسين أحرار
كرامتنا محفوظة بثارك
لجينا يا حسين أحرار
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد في أزليته بعز كبريائه وتوحد في صمديته بدوام بقائه وأنار بمعرفته قلوب أوليائه وطيب أسرار القاصدين بطيب ثنائه، والصلاة والسلام على الحبيب المرتجى والقريب المصطفى محمد بن عبد الله، والتحية الزاكية لأرواح معلمي الإنسانية رموز الإسلام المحمدي الحق أهل البيت عليهم سلام الله. كل الترحيب بحضراتكم كرامنا المستمعين معطرا بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصيدة اليوم من أبيات الشعر العراقي شاكر الغزي، ونبدأ بالتعرف على سيرته الأدبية ثم مقاطع من أشعاره في الحسين الشهيد سلام الله عليه. أيها الأطائب، ولد الشاعر شاكر ريكان شخير المعروف باسم شاكر الغزي في محافظة ذي قار العراقية عام 1978، ودرس الهندسة المدنية وتوجه للشعر منذ عام 1997، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وأحد مؤسسي منتدى البطحاء الأدبي ورئيس دورته الأولى. حصد شاكر الغزي العديد من الجوائز القيمة، منها الجائزة الأولى في مسابقة قناة العهد الفضائية الدورة الأولى، الجائزة الأولى في مسابقة دار الشؤون الثقافية الإبداعية الدورة الخامسة، الجائزة الأولى في مسابقة ملتقى ابن المقرب الأدبي بالدمام المملكة العربية السعودية، والدورة الأولى أيضا الجائزة الأولى في مجال القصة القصيرة ضمن جائزة الشارقة للإبداع العربي، فيما صدرت له عدة مجاميع شعرية منها نبوءات هدهدي بلقيس، مسلة الأرجوان، الآتون من الحديقة الحمراء، بيادق زرق، وهي مسرحية شعرية، فيما ذكر في موسوعات منها معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين المجلد الثامن، الموسوعة الكبرى للشعراء العرب. فيما يلي أعزائنا ندعوكم لمتابعة ما اخترناه من شعره لحلقة اليوم.
إكليل الشوك وثوب الأرجوان. فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان. حلفت سماء الله أنك بازها، قسما بأن إلاك لا يجتازها. ودرت مهار الثأر أنك دهشة المعنى الأصيل، إذا كبى مهمازها فتخايلت في راحتيك قصيدة صعداته فيها يحار مجازها. لما يداك أعدن تثقيف السطور وكان يبكي تيههم إعجازها، وتحوك من دمها مطارف عزة حارت بنسج خيوطها شيرازها، وتبث للفقراء أرغفة الخلاص، فأنت حنطة جوعها خبازها.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حقيقة ملحمة كربلاء والتي طرزها بأنامل التضحية والفداء الحسين بن علي عليهما السلام على لوحة الدم القاني، وصارت رائعة من روائع الخلود، هي إنما نهضت لأجل أن تبث وتشيع مفهوم التحرر من قيد المستكبرين، وتحفز المظلومين الجائعين لأن يثوروا على المحتكرين لخبز المعرفة تارة وخبز الأكل تارة أخرى. مع أن معركة كربلاء هي في عنوانها الأكبر من مسميات الحروب، إلا أنها كانت حربا من نوع آخر. فمع أن عاقبتها كانت معلومة وشرفات نهايتها كانت واضحة في مقياس العقل، وذلك بمقتل الإمام الحسين عليه السلام، إلا أنها كانت حربا من نوع آخر. وفي شيء من هذا المعنى يضيف الشاعر شاكر الغزي من العراق:
وتريدك الحرب اشتهاء فاضحا، ترتج في يدي عريها أكوازها. الحرب عرس رثة إكليلها شوك، وثوب الأرجوان جهازها. الحرب لا تمشي كما نمشي، فخطوتها الأرامل والردى عكازها. فانثر زهور الآسي، إن خريفها زهرا يئن، ففي يديك حيازها. ومسلة التعب المقدس ألبستك طلاسم الدم والرؤى ألغازها، ليفك أحجية احمرارك دمعنا الفضي إن أكل السهوب حجازها. ونجيء يومك دمعتان، متاعنا يحدو قوافل ثأرنا رجازها. وغدا وغدا نزف إلى التغابن أمة، هيهات فوق شفاهها أحرازها. تمشي تمشي، تمشي وظلك من يقيل عثارها كي يستقيم على الصراط جوازها.
أيها الحسينيون، بهذا القدر من رسم لوحة الكبرياء نتوقف لنستعين بألوان أخرى تساعدنا في كشف خفايا لوحة الحسين عليه السلام العجيبة والغريبة، عسى أن نفك شفراتها بلغة الوعي والبصيرة. كنتم مع مقطوعة للشاعر العراقي شاكر الغزي، مع شكرنا لجميل هذه الغرسة الحسينية. نشكر لحضراتكم رائق متابعتكم، ودمتم بود.
سمعت بحروفك
لهيب طفوفك
قبل ما اشوفك، نحت لمصابك دليلي هايم، اجيتك عازم اصيرا خادم تراب احبابك. تركت اصحابي وهلي واحبابي، حملت كتابي وجهت البابك، بدت دمعاتي على وجناتي تخط كلماتي على اعتابك. انا طفل ولكن صوت حبي بقي قد اذن الرحمن ربي، فما للقلب محبوب سواك
حسين وحسين وحسين.
وجئت اليوم زحفا كي اراك
حسين وحسين وحسين. صغيرا واحتوى قلبي هواك حسين وحسين وحسين. وجئت اليوم زحفا كي اراك حسينا وحسينا وحسينا.
براءت زغري وترافت عمري، دمعت التجري لك عذري، سمعت الناعي في وجهتك ساعي يا احس اضلاعي لك محنية. حرت بظنوني وتغير لوني، لو انسف لوني على عشق البيه، البصر ما شافك لمست لطافك واحس بوصافك صور قدسيه. كان العشق اوحى للفؤاد، بني قم وارتدي ثوب الحدادي، فامسى بين احشاء نداك
حسين وحسين وحسين.
وجئت اليوم زحفا كي اراك
حسين وحسين وحسين. صغيرا واحتوى قلبي هواك حسين وحسين وحسين. وجئت اليوم زحفا كي اراك حسين وحسين وحسين.
فطرت امان وجهتك يا من عزتك ملكت اقدامك.
نهاري وليالي تشر الترتيلي وبدت تحيلي مواجد ناري مثل ما شبلك يضحي لأجلك دليلي قلك قسم بالباري حواسي كلها تظل شاغلها إلك أجعلها بمهب الداري بإيمان سأمضي كالرضيع شهيدا يملأ الدنيا نجيعي دمائي سيدي تفدي دماك
حسين الله حسين الله حسين.